مسلم رحمة الله عليه في كتاب الجهاد والسير إلى الباب 26، وهو باب كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام. وهذا هو أول واجب في التعامل مع الكفار، فيدعون أولا إلى الإسلام، فإن أبوا الإسلام فتعرض عليهم الجزية، فإن أبوها فإذا يقاتلون، فقتالهم هو المرحلة الأخيرة في إزالة شرهم. وهذا مما يبين أن الإسلام لا غرض له في القتل والقتال، وإنما القتال هو وسيلة لنشر دين الله تبارك وتعالى. والسر أيها الإخوة في قتالهم إن أبوا الجزية أن عدم دخولهم في الإسلام وعدم دفعهم للجزية هذا يدل على عتوهم وتكبرهم، وأنهم يبيتون النية السيئة لأن يقفوا في وجه انتشار الإسلام، فلذا كان لا بد من قتالهم. وهذا سؤال يعني لا بد منه، لماذا إذا هم أبوا الإسلام والجزية فيقاتلون؟ قد يقول قائل ربما يأبون دخول الإسلام ويأبون دفع الجزية لكن يكونون مسالمين، فنقول هذا بعيد جدا، ولو كانوا مسالمين لرضوا بدفع الجزية، فلما أبوا الإسلام وأبوا الجزية علم أنهم متكبرون معاندون ويبيتون النية لأن يكونوا حجر عثرة في وجه انتشار الإسلام، فلذا شرع قتالهم من أجل دفع شرهم. وقد قرأنا في المرة الماضية هذا الحديث، وهو حديث أبي سفيان رضي الله عنه، وقد ذكر الإمام النووي أن في كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا إلى هرقل عدة فوائد، منها دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم، ومنها وجوب العمل بخبر الواحد، ومنها استحباب تصدير الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم، ومنها أنه يجوز أن يسافر إلى أرض العدو بالآية والآيتين، وذكرنا أيضا أنه يجوز له أن يسافر بالمصحف كله إذا كان مسافرا يعني حسب قوانين هذه الدولة، وأنه آمن سافر لتجارة أو لأي غرض آخر، وليس القتال منصوبا بين المسلمين وأهل هذه البلدة الكفار، فيجوز له أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو. وأيضا أنه يجوز للمحدث والكافر مس آية أو آيات يسيرة مع غير القرآن، يجوز للمحدث والكافر مس آية أو آيات يسيرة مع غير القرآن كالترجمة، الترجمة لمعاني القرآن، الترجمة لمعاني القرآن باللغة الأجنبية والأردية وغير ذلك، فهذه آيات مع غيرها فلا بأس أن يمس مثل هذه الآيات. قال يجوز للمحدث والكافر، يعني مثلا كتب التفسير، فيجوز للإنسان أن يعني يقرأ في كتب التفسير ويتصفحها وهو محدث، لأنك تجد الصفحة فيها آية أو آيتين وحولها التفسير أو حولها الترجمة. قال ومنها أن السنة في المكاتبة والرسائل أن يبدأ الكتاب بنفسه، وقد ذكرنا هذا في المرة الماضية أيضا. فإذا السنة أن يبدأ الإنسان بنفسه إلا إذا كان هناك مصلحة، كان يكتب إلى وجيه من الوجهاء يتألفه مثلا أو يخاف سطوته وبأسه، فالمصلحة في هذا أن يبدأ بالمرسل إليه. وأيضا من فوائد هذا الكتاب التوقي في المكاتبة، التوقي في المكاتبة واستعمال الورع فيها، لا يفرط ولا يفرط، ليس هو كشأن الناس الآن في كتابة الرسائل يبالغون ويمدحون ويذكرون المرسل إليه بما ليس فيه. وفي المقابل أيضا يعني لا يفرطوا، لا يفرطوا، فإذا كنت تكتب إلى إنسان صاحب فضيلة فالواجب عليك أن تذكره بفضائله هذا، فإذا لا إفراط ولا تفريط في كتابة الرسائل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هرقل عظيم الروم، قال إلى هرقل عظيم الروم وبركاته، فلم يقل ملك الروم، ما قال ملك، وإنما قال عظيم الروم. عظيم الروم يعني عظيمهم، وهو عظيمهم فعلا بالنسبة لهم، هو عظيم عندهم، فإذا هذا لا إفراط فيه ولا تفريط. فقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة أو نوع من الملاطفة بأن قال عظيم الروم، أي الذي يعظمونه ويقدمونه. وقد قال الله تبارك وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال تعالى لموسى وهارون وقولا له قولا لينا، وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر فيدخل في الإسلام أو يخشى، يعني يخاف، وهذا أيضا يكون يعني دافعا له إلى أن يدخل في الإسلام، لعله يتذكر أو يخشى، الترغيب والترهيب. قال ومنها يعني من فوائد هذا الكتاب استحباب المبالغة والإيجاز وتحري الألفاظ الجزلة في المكاتبة، يعني لو قال استحباب البلاغة لكان أولى، لأن المبالغة ربما يفهم منها غير المقصود. نعم البلاغة أحسنت، فإذا هذا في نسختنا ينبغي أن يصح. فإذا استخدام البلاغة وليس المبالغة. قال: وتحري الألفاظ الجزل في المكاتبة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: أسلم تسلم، فهذه بلاغة وإيجاز، وفيها أيضا يعني تجنيس أسلم تسلم، فالكلمتان يعني من نفس الحروف السين واللام والميم، أسلم تسلم. الألفاظ الجزل يعني الألفاظ القوية في معناها. الفائدة العاشرة: قال: ومنها أن من أدرك من أهل الكتاب نبينا صلى الله عليه وسلم فأمن به فله أجرا، والحديث في ذلك يعني في الصحيحين وغيرهما: 3 يؤتون أجرهم مرتين، ومنهم رجل من أهل الكتاب آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن بنبيه، وكما قال تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين. قال: ومنها البيان الواضح أن من كان سببا لضلالة أو سبب منع من هداية كان آثما، فيا ويح أهل البدع الذين ينشرون هذه الضلالات ويضلون بها الناس، فعلى هؤلاء يعني آثام من تبعهم، علاوة أن التابع يعني أثم أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. والدليل من هذا الكتاب: وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم إثم من تبعه عليه، قال: فإنما عليك أو فإن عليك إثم الأريسيين. وقد ذكرنا في المرة الماضية أن المراد بالأريسيين يعني قومه الذين يتبعونه على غير علم، الأريسيين اليريسيين، وقد فسرت بتفسيرات أصحها وأشهرها أنهم الأكارون أي الفلاحون والزراعون، يعني الذين يعني لا ثقافة فيهم ولا علم فيهم، وهو كما يقال يعني أتباع كل ناعق، أتباع كل ناعق. قال الله تبارك وتعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وقال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ومن الفوائد أيضا من هذا الكتاب استحباب أما بعد في الخطب والمكاتبات. إذن في الخطب أما بعد، وقد عقد الإمام البخاري بابا في صحيحه في كتاب الأدب أو غيره في هذا، في قول أما بعد، ومعناها يعني مهما يكن من شيء بعد فإني أذكر لكم كذا وكذا، أما بعد معناها مهما يكن من شيء بعد. فهذه أيها الإخوة يعني بعض الفوائد المستفادة من هذا الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هرقل. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم سلام على من اتبع الهدى فيه دليل أن الكافر لا يبتدى بالسلام المعروف، فلا يبتدى بالسلام عليكم ورحمة الله، وإنما يعني يحيى بهذا سلام على من اتبع الهدى. وهذا في الحقيقة ليس التحية لهم، وإنما تحية لمن؟ تحية لمن؟ لمن اتبع الهدى. هذه تحية لمن اتبع الهدى، سلام على من اتبع الهدى. ففي هذا دليل على أن الكافر لا يبتدع بالسلام. قال وفي المسألة خلاف، فمذهب الشافع والجمهور أنه لا يجوز للمسلم أن يبتدئ كافرا بالسلام، وهذا هو الصحيح لما رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقهم. هذا رواه مسلم عن أبي هريرة. قول الثاني قال وأجازه كثيرون من السلف، وهذا مردود بالأحاديث الصحيحة. صح، هذا مردود بالأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك، منها الحديث الذي ذكرناه الآن. الباب 27 قال باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل. فلم تكن يعني كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ولا إلى كسرى فقط، وإنما كانت كتبه صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الكفار يدعوهم، يدعوهم إلى الله عز وجل. وقد أملينا عليكم في المرة الماضية يعني هذه الكتب. وأما ألقاب ملوك الكفار أو ألقاب الملوك عموما، فكسرى هذا لقب ملك الفرس، وقيصر هذا لقب ملك الروم، والنجاشي هذا لقب ملك الحبشة، وخاقان هذا لقب ملك الترك، وفرعون هذا لقب ملك القبط الأقباط يعني، والعزيز هذا لكل من ملك مصر، وتبع هذا لقب لمن ملك حمير. ثم ذكر في الباب حديثا واحدا. كيف؟ نعم، لأن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يعني فيه فوائد، فيه فوائد عظيمة، فلذلك يعني أفرده بالإيش؟ أفرده بالذكر. ثم ذكر في الباب حديثا واحدا، وهو حديث أنس رضي الله عنه يرويه عنه قتادة، ويرويه عن قتادة ثلاثة، سعيد بن أبي عروبة وخالد، أو يرويه عن قتادة راويا سعيد بن أبي عروبة وخالد بن قيس. ومما ينبغي أن يعلم كما سبق مرارا أن قتادة عن أنس هذه علة، لأن قتادة من المدلسين، وهنا انتفت هذه العلة لأن قتادة صرح بالسماع في الرواية الثانية من رواية سعيد. قال الإمام مسلم حدثني يوسف ابن حماد المعني قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى، وقد قرأنا شيئا من ذلك في الدرس الماضي، وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار، هذا هو الشاهد، وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى. قال وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن النجاشي المذكور هنا ليس هو النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو نجاشي آخر. قال وحدثناه محمد ابن عبد الله الرزي قال حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء عن سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس ابن مالك، هذا هو التصريح بالسماع عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يقل وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني نصر ابن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قال حدثني خالد ابن قيس عن قتادة عن أنس ولم يذكر وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ها شو عندكم؟ طيب فيش الرازي؟ والله هذا يراجع. هذا انت شو عندك؟ الرزي؟ يبدو ان هذا هو الصحيح، محمد بن عبد الله الرزي. قاضي عبد الرحمن جيب لنا تقريب التهذيب من المكتب. الأبواب التي بعد ذلك أيها الإخوة في السير في الغزوات، والذي يهمنا من الغزوات الدروس المستفادة منها، هذا أهم ما يستفاد من الغزوات. بعض الناس يعني يذكر هذه الغزوات على أنها تاريخ وعلى أنها قصة وعلى أنها للتسلية، وليس الأمر كذلك، وإنما الغزوات حكم وأحكام، الغزوات حكم وأحكام كما سنقرأ عليكم بعد أن ننتهي من بيان غزوة حنين. ابن القيم يعني استنبط من هذه الغزوة ما يقرب من 5 حكم، من 5 حكم وما يزيد على 10 أحكام فقهية من هذه الغزوة. فإذا الغزوات حكم وأحكام، الغزوات حكم وأحكام. فنبدأ بغزوة حنين في الباب 28 من صحيح مسلم. قال باب في غزوة حنين. تراجع لذلك زاد المعاد المجلد الثالث صفحة 465 وأيضا تراجع لها في كتاب المغازي في صحيح البخاري الباب الرابع والخمسين. محمد ابن عبد الله الرزي براء مضمومة ثم زاي ثقيلة. أبو جعفر البغدادي ثقة يهم. فإذا الرزي. طيب، لابد من التفرقة أيها الإخوة بين يعني ثلاثة أشياء يقع فيها الالتباس، وهي ماذا؟ غزوة حنين، وغزوة الطائف، وغزوة أوطاس، لأن هذه كلها متقاربة، فلا بد من التفرقة يعني بينها. فالأصل غزوة حنين، غزوة حنين بعد فتح مكة. فتح مكة كان في رمضان العام الثامن من الهجرة، بعد رمضان شوال. فإذا هذه الغزوة كانت في شوال، كانت في شوال بعد أن فتح الله تبارك وتعالى على نبيه مكة. قدر سبحانه وتعالى أن تأبى هوازن، وهوازن يعني من قبائل العرب الكثيرة جدا والتي فيها قوة وبأس. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة إلى هوازن، والتقى معهم في وادي حنين، في وادي حنين. وكانت هذه الغزوة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه في سورة براءة، وقد افتتحها الإمام البخاري بهذه الآية، فقال باب قوله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، ويوم حنين، باب قول الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. فالإمام البخاري في الباب 54 بوب لهذه الغزوة بقوله تعالى في سورة براء. فالتقى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، 10,000 جاء بهم النبي صلى الله عليه وسلم، و2,000 من أهل مكة، فبلغوا 12,000. فقالوا: لن نغلب اليوم من قلة. فلقنهم الله تبارك وتعالى درسا لا ينسى، لكنه يعني رحمهم سبحانه وتعالى ولطف بهم. فكانت غزوة حنين في شوال في العام الثامن في وادي حنين مع قبيلة يعني هوازن وثقيف. هذه غزوة ايش؟ غزوة حنين. قال: وحنين واد إلى جنب ذي المجاز، قريب من الطائف، بينه وبين مكة 14 ميلا من جهة عرفات. فإذا هذا وادي حنين، بينه وبين عرفات يعني 14 ميلا. قال أهل المغازي: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين لست خلت من شوال، لست خلت من شوال. وكان السبب في ذلك أن مالك بن عوف النصري، طبعا هذا أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وكان من الصحابة رضي الله عنه، فمالك بن عوف النضري أو النصري جمع القبائل من هوازن، ووافقه على ذلك الثقفيون. فإذا جمع هذا مالك بن عوف، جمع هوازن وثقيف، وقصدوا محاربة المسلمين، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم، فخرج إليهم. ولأبي داود بإسناد حسن من حديث سهل ابن الحنظلي أنهم ساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين فأطمبوا السير، فجاء رجل فقال إن انطلقت من بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهواز عن بكرة أبيهم بضعمهم ونعمهم وشائهم قد اجتمعوا إلى حنين. والعجيب أن مالك بن عوف النصر هذا أصر على أن يخرج الرجال مع النساء والأطفال والشاء والبعير وكل شيء، فقال له دريد بن الصمة وكان يخالفه في هذا. دريد بن الصمة هذا كان من دهاة العرب، دريد بن الصمة، قال له يعني لماذا هذا؟ قال حتى يعني لا يرجعوا منهزمين. فقال له وهل يرد المنهزم شيء؟ وهل يرد المنهزم شيء؟ فعلا إنسان إذا انهزم لا يرده شيء. فأصر مالك بن عوف على رأيه هذا، وهذا كله بحكمة الله تبارك وتعالى، حتى تكون الشاء والبعير والنساء يعني غنائم وسبيا لصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمهم أن هذا سبب ليش؟ سبب الغزو. فإذا ما هو سبب الغزو يا آدم؟ أنه لما فتح الله تبارك وتعالى، يعني لو كتبتم هذا الملخص فتكون أحسن. الغزوة كانت في شوال في العام الثامن من الهجرة بعد فتح مكة. سببها جمع مالك بن عوف النصري هوازن وثقيف لمحاربة المسلمين بعد حوار ومناقشة بارد بينه وبين دريد بن الصمة، فأصر مالك بن عوف على رأيه وكان ما كان. هذا بالنسبة لإيش؟ لحنين. طيب، وأما بالنسبة لغزوة الطائف وأوطاف، طبعا يحصل فيها اللبس، فقد ذكر الحافظ في الفتح في باب 55 قال وأما أوطاف فهو واد في دار هوازن، واد في دار هوازن غير واد حنين. فإذا حنين واد في هوازن، وأوطاس واد في هوازن، واديان مختلفان. بعض الناس يقولون أوطاس هي هوازن، أوطاس هي حنين. لا، أوطاس واد وحنين واد آخر. فهوازن لما انهزموا في غزوة حنين صارت طائفة منهم إلى الطائف، خلي بالك، صارت طائفة منهم إلى الطائف، وطائفة إلى بجيلة، وطائفة إلى أوطاف. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عسكرا مقدمهم أبو عامر الأشعري إلى من مضى إلى أوطاف، وتوجه هو صلى الله عليه وسلم وعساكره إلى الطائف. إذن شو الخلاصة؟ بعد أن هزم الله تبارك وتعالى هوازن فر جماعة منهم إلى أوطاف، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أبا عامر الأشعري أخا أبي موسى الأشعري. فالقائد في غزوة أوطاف كان من؟ كان أبو عامر الأشعري. وذهب الطائفة منهم إلى الطائف، فأتبعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم و أصحابهم، فكانت غزوة ليش؟ غزوة الطائف. فإذا غزوة أوطاف والطائف كانت بعد غزوة إيش؟ كانت بعد غزوة حنين. غزوة أوطاف عليها أبو موسى الأشعري، والطائف خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في عساكر من أصحابه. فإذا نفرق بين هذه الغزوات الثلاث ولا يلتبس عليك الأمر. الآن نذكر الأحاديث الواردة في غزوة حنين الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم يعني، وإلا فالإمام البخاري ما شاء الله ذكر عددا كبيرا من هذه الأحاديث، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 أحاديث في غزوة حنين عند الإمام البخاري. وعند الإمام مسلم هنا، عند الإمام مسلم هنا 3 أحاديث في هذه الغزوة، غزوة حنين. الحديث الأول هو حديث العباس ابن عبد المطلب، والحديث الثاني هو حديث البراء بن عازب، والحديث الثالث هو حديث سلمة ابن الأكوع. طبعا من علامة الإيمان أيها الإخوة أن الإنسان يعني إذا ذكر بغزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسيره يزداد إيمانا ويقينا، وتحدثه نفسه بالجهاد، وإلا الذي لا يجد هذا فليراجع إيمانه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو كان على شعبة من النفاق، كان على شعبة من النفاق. فنأخذ الحديث الأول وهو حديث العباس، يرويه عنه كثير ابن عباس يعني ابنه رضي الله عنه، ويروي عنه ابن شهاب، فإذا هذا هو أصل الحديث. ويروي عن ابن شهاب 3: يونس ومعمر وسفيان بن عيينة. والذي يحرص دوما على معرفة أصل الحديث وطرقه ومخارجه بهذا الشكل، إذا قرأ بحثا حديثيا يفهمه، والحمد لله نحن نفعل هذا منذ بدأنا في قراءة هذا الكتاب المبارك. وأنا أذكر في يوم من الأيام لما كان هذا الدرس يحضر له عدد كبير، كان أكثرهم من إخواننا اليمنيين، فأحد إخواننا قال: والله نحن المفروض يعني نقوم من هذا الدرس وقد حفظنا يعني أصل هذا الحديث، لأنه يعني قد يكون في يعني يبين الحديث الواحد في الدرس كله، وهو صادق في هذا، لكن أين هو الآن؟ المهم أن هذا الحديث هو حديث العباس، يروي عنه كثير ابن عباس، يروي عنه ابن شهاب، هذا هو أصل الحديث، وهو الذي يسميه أهل المصطلح مدار الحديث على ابن شهاب، يعني كل الطرق تلتقي عند ابن شهاب. ويروي عن ابن شهاب 3 من تلاميذه المشهورين: يونس ومعمر وسفيان ابن عيينة. فأما طريق يونس فقال الإمام مسلم: وحدثني أبو الطاهر أحمد ابن عمرو ابن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني كثير ابن عباس ابن عبد المطلب قال: قال عباس: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم نفارقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء، على بغلة له بيضاء، مع وجود ليش الأفراس، ومع ذلك لم يركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا وإنما ركب بغلة، وهذا من إيش؟ من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وإيش كمان؟ وشجاعته، من تواضعه وشجاعته، لأن الفرس في الحرب يعني أقرب إلى تحقيق المقصود بخلاف البغلة. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: ركوبه صلى الله عليه وسلم البغلة في موطن الحرب وعند اشتداد الايش الباس، شو الناس يوم غلطات، ليش شو عندك يا زياد؟ وعند اشتداد الايش الباس، ها، هو النهاية في الشجاعة والثبات، هو النهاية في الشجاعة والثبات. قال: ولأنه أيضا يكون معتمدا يرجع المسلمون إليه، يعني بيكون ظاهر. قال: وإنما فعل هذا عمدا، وإلا فقد كانت له صلى الله عليه وسلم أفراس معروفة. ومما ذكره في هذا الحديث من شجاعته صلى الله عليه وسلم تقدمه يركض بغلته إلى جمع المشركين وقد فر الناس عنه. فإذا ركوب البغلة هذا يدل على التواضع ويدل على أيضا الشجاعة، على بغلة له بيضاء. قال: أهداها له فروة ابن نفاثة، ويأتينا في رواية فروة ابن نعامة، والصحيح الأول نفاثة نعامة. الحمد لله أن هذا وصل إلينا. إذا كان الأمر متردد بين نفاثة ونعامة يعني هذا لا يشكل يعني كبير فرق، وإلا فقد كانت هذه الكتب مخطوطة وبدون نقط. فإذا أهداها له فروة ابن نفاثة الجذامي، إذن هذه البغلة ويقال لها فضة، هذه البغلة يقال لها فضة. أهداها له فروة ابن نفاثة، فإذا هذه كانت يعني قبل سنة إيش؟ سنة 8 من الهجرة. تقول: وأما البغلة التي أهداها له المقوقس فإنما كانت عام إيش؟ عام تبوك، وعام تبوك كان سنة إيش؟ سنة 9. فالذي يقول إن هذه البغلة هي بغلة المقوقس هذا وهم واخطأ، وإنما هذه البغلة هي التي أهداها له فروة ابن نفاثة الجذامي. وأما البغلة التي أهداها له يعني المقوقس فهذه يعني تسمى أو يقال لها دلدل. فإذا بغلة فروة ابن نفاثة يقال لها فضة، وأما بغلة المقوقس فيقال لها دلدل، وهذه كانت في سنة 9. قال: فلما التقى المسلمون والكفار ولا المسلمون مدبرين، ولا المسلمون مدبرين، هزموا في بداية الأمر قدرا وسببا، قدرا وسببا، طبعا الأقدار مع الأسباب، قدر الله تبارك وتعالى أن يهزموا في بداية الأمر، والسبب ها أنهم قالوا لن نغلب اليوم من قلة، أعجبتكم كثرتكم. ومن الأسباب أيضا أن هوازن كانوا كمنوا لهم في الشعاب وراء الجبال، فلما نزل المسلمون بوادي هوازن ما فوجئوا إلا بالسهام تنهال عليهم من كل حدب وصوب، وكان هذا أيضا يعني بعد صلاة الصبح، يعني لازال الظلام موجودا، فهذا كله من أسباب الهزيمة في بداية الأمر. ولا المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار، المسلمون يفرون والنبي صلى الله عليه وسلم يتقد. قال عباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة أن لا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يضع فيه رجله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس، يعني يا عباس، نادي أصحاب السمرة. فإذا عند الشدائد يندب الرجال، نادي أصحاب السمرة. وأما هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام جديد، هؤلاء هذا ليس محلهم، ليس هذا محلهم. نادي أصحاب السمرة الذين إيش؟ صلح ابتداؤهم يا آدم، فصلح انتهاؤهم. نادي أصحاب السمرة وهم الذين بايعوا بيعة الرضوان يوم الحديبية، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت. قلت: وهذا تذكير وتهييج، يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بمآثرهم أنهم أصحاب السمرة، وتهييج لهم على أن يقبلوا ولا يدبروا. فقال عباس: وكان رجلا صيفا مدى صوته يصل إلى ما يزيد عن 12 كيلو، كما ذكر أنه في الشرح قال: قال إيش يا إبراهيم؟ ماذا قال؟ ثمانية أميال، ثمانية أميال والميل حوالي يعني كيلو ونص وزيادة بعد، يعني ما يزيد عن 12 كيلو. وكان رجلا صيفا. طيب بلال، بلال كان أندى صوتا من العباس، صح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عبد الله بن زيد الرؤيا قال: ألقها على بلال فإنه أندى صوتا منك. والمؤذن يعني يختار بحيث أن يكون صوته يعني أبعد ما يكون. والمسافة بين المدينة النبوية، بين مسجد المسجد النبوي وبين قباء مثلا، لا تصل إلى هذا الحد، يعني ممكن 7 كيلو 8 كيلومتر. فإذا صوت بلال يقينا كان يسمعه أهله إيش؟ كان يسمعه أهل قباء، صح؟ كانوا يسمعونه، ومع ذلك ما اكتفوا بأذان بلال في المسجد إيش؟ في المسجد النبوي، وإنما كان لهم مؤذن خاص. فإذا كل مسجد لابد له من مؤذن يؤذن فيه بلحمه ودمه وشخصه. وكان رجلا صيفا. قال: فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله فعلا كما يعني ظننا بهم، وكما زكاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يدخل النار، صحيح يا إبراهيم الحديث؟ نعم، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. ويكفيهم يعني تزكية الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال: فوالله لكأن عطفتهم، يعني ميلهم، عطف عليه يعني مال عليه، لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. شوف كيف البقرة تميل على ولدها. قال: عطفة البقر على أولادها، فقالوا: يا لبيك يا لبيك، قال فاقتتلوا والكفار. طبعا الواو هنا واو يعني المعية، واو المعية، والذي بعدها يكون مفعول معهم، يعني اقتتلوا مع الكفار. فاقتتلوا والكفار، والدعوة في الأنصار. إيش معنى الدعوة في الأنصار؟ يعني الاستغاثة والمناداة إليهم، الاستغاثة والمناداة إليهم، والدعوة في الأنصار يعني هم الذين يدعون ويستغاث بهم. وفي هذا جواز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه. والدعوة في الأنصار، يقولون يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار. قال ثم قصرت الدعوة على بني الحارث ابن الخزرج، فقالوا يا بني الحارث ابن الخزرج، يا بني الحارث ابن الخزرج. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حين حمي الوطيس. بعد هذا النداء وهذا الاجتماع تطاول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتالهم، إلى قتال هوازن، وقال صلى الله عليه وسلم هذا حين حمي الوطيس. يقال هذا الكلام يعني لم يصدر إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، أول من تكلم به، وهو مثل عربي معروف، لكن أول من تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. مثل يضرب لشدة الأمر وفورانه. مثلا أنت تجادل إنسان في مسألة معينة، أنت تنزع بدليل وهو ينزع بدليل، ها، وتزيدون في النقاش والجدال، فتقول الآن حمي ليش؟ حمي الوطيس، يعني اشتد الأمر وفار. فإذا هذا مثل يضرب لشدة الأمر وفورانه، ولم يسمع من أحد قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إيش معناه؟ قال الأكثرون هو يعني الوطيس هذا شبه التنور يسجر فيه، ويضرب مثلا لشدة الحرب التي يشبه حرها حره. وقال آخرون الوطيس هو التنور نفسه، وقيل غير ذلك. المهم الذي يهمنا المعنى، حمي الوطيس يعني فار الأمر واشتد. قال ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن في وجوه، فرمى بهن وجوه الكفار. كما حصل في غزوة إيش؟ في غزوة بدر. ثم قال إن هزموا ورب محمد، إن هزموا ورب محمد. فهنا قوله هنا فعل، الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذه الحصيات، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن هزموا ورب محمد، فهذا إخبار عن هزيمتهم قبل أن يهزموا ثم هزموا، ففي معجزة فعلية ومعجزة إيش؟ قولية. قال فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى. القتال على هيئته يعني إيش؟ يعني العباس ينتظر حصول إيش؟ النصر للمسلمين والهزيمة لهوازن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا، حدهم يعني قوتهم، فما زلت أرى حدهم كليلا يعني ضعيفا، وأمرهم مجبرا، وأمرهم مجبرا. ففي هذا أيها الإخوة أن النصر من عند الله تبارك وتعالى، وفي اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم النصر من عند الله تبارك وتعالى، وباتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هوازن الذين كمنوا للمسلمين في كل مكان. وكان المسلمون يعني 12,000 وفروا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفر، ودعا أصحاب السمرة فتابعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن النصر في متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كلام كاف ملخص في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. وأول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو إيش؟ التوحيد والإخلاص. نعم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر، هذا طريق معمر، عن الزهري بهذا الإسناد. إيش يعني بهذا الإسناد يا أبا إدريس؟ عن الزهري بهذا الإسناد، بهذا الإسناد اللي احنا قرأناه الآن اللي هو إيش؟ الزهري قال حدثني كثير ابن عباس قال قال عباس نحوه، غير أنه قال فروة ابن نعامة الجذامي. ربما يقول قائل لماذا لا نرجح هذه، لأنه نسبه قال الجذامي، فهذا مما يدل على معرفة أو على حفظ هذا الراوي. فنقول يعني هذا كلام له وجه، لكن العلماء رجحوا الأول وهو فروة ابن ويش ابن نفاس. وقال إن هزموا ورب الكعبة، إن هزموا ورب الكعبة، وزاد في الحديث حتى هزمهم الله. قال وكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته. قال وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال أخبرني كثير بن العباس عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وساق الحديث غير أن حديث يونس وحديث معمر أكثر منه وأتم، أكثر منه وأتم. صلاح الانتهاء بصلاح الابتداء. الآن القائمون على دعوة المسلمين لا يعرفون ماذا يفعلون، حتى منهم من يقول والله الآن هذا عمر عبد الكاف وغيره يعني لهم قبول عند الجمهور ويؤثرون في الناس والناس تعلقوا بهم، ومنهم من يقول أنا إذا يعني حددوا برنامج لعمر عبد الكاف في الساعة الفلانية الناس كلهم ينتظرون، وأما السلفيون هؤلاء علمهم جاف جامد لا يفهم إلا طائفة قليلة. وسبحان الله وهذا من الأفاضل وهو سلفي أيضا، لكن انظر كيف خدعوا بمثل هذا، فصاروا يعني يرتبون المحاضرات على طريقة هؤلاء، صاروا يرتبون المحاضرات والدروس على طريقة عمر عبد الكافي وغيره، والنتيجة لا شيء، ما في نتيجة، وإنما النتيجة ما فعله مثل البخاري وابن أبي حاتم والبيهقي والألباني وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم ورحمهم. البخاري كان يأتي من 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 بلد إلى بلد وكان يملي على الناس، ما كان يقول الموضوع له مقدمة وأسباب الموضوع وأهمية الموضوع، ها، ويقعد بالساعتين والثلاث وفي النهاية لا تخرج بشيء. كان يملي عليهم أحاديث قليلة فيها الخير والبركة، فالذي يرتبط بهذه الأحاديث هو الإنسان الذي ينادى عليه ويقال يا أصحاب السمرة. أما والله هذه المحاضرات وهذه الأشياء التي يكون الغرض منها يعني مخاطبة عاطفة الناس، هذه ما فيها فائدة ولا تربي. فهنا الإمام مسلم انظر إلى يعني دقته ومقارنته بين الروايات، يقول غير أن حديث يونس وحديث معمر أكثر منه وأتم. حفظت يا آدم هذا الحديث؟ مخرجه ما هو؟ ابن شهاب يروي عن من؟ عن كثير بن العباس، عن كثير بن العباس عن أبيه، ويروي عن ابن شهاب ويونس. فإذن هذا حديث العباس في غزوة حنين رواه مسلم. الشيخ مقبل رحمة الله عليه كانت هذه طريقته، ولذلك كان حافظا رحمة الله عليه، كان حافظا للأحاديث، لأنه كان يدرس بمثل هذه الطريقة من الصباح إلى المساء، كله تدريس في الأحاديث، فكان حافظا يعني رحمة الله عليه. الحديث الثاني هو حديث البراء، وهو متفق عليه، أخرجه البخاري أيضا، ويروي عن البراء أبو إسحاق، ويروي عن أبي إسحاق راويا أو ثلاثة، أبو خيثمة وزكريا ابن أبي زائدة وشعبة بل وسفيان أيضا، فإذا يروي عنه أربعة. فإذا مخرج هذا الحديث هو أبو إسحاق السبيعي عن البراء، ويروي عن أبي إسحاق أبو خيثمة وزكريا ابن أبي زائدة وشعبة وسفيان. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق قال: قال رجل للبراء: يا أبا عمارة، هو البراء بن عازب، يا أبا عمارة أفررتم يوم حنين؟ قال: لا. قال: لا والله، ما ولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا البراء إنما يعني أخبر بحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم، قال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرا. أخفاؤهم يعني الإنسان الخفيف الذي لا يثبت، حسرا جمع حاسر، وهو من لا درع له، ليس عليهم سلاح أو كثير سلاح، فلقوا قوما رماة لا يكاد يسقط لهم سهم. فهوازن كانوا رماة لا يكاد يسقط لهم سهم، جمع هوازن وبني نصر الذي منهم مالك. ايش شو ذكرنا الذي جمعهم؟ مالك النصري. قال: فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون. رشقوهم رشقا، هذا بالنسبة للسهام، يعني رموهم بالسهام، فالرشق هو الرمي بالإيش؟ بالسهام. فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون، فأقبلوا هناك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب يقود به، فنزل فانتصر، فنزل ماشي. طيب أبو سفيان بن حارث ابن الحارث إيش؟ نعم. فنزل عندك فاستنصر، فنزل فانتصر وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم صفهم. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال الإمام النووي فيما يتعلق بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ابن عبد المطلب، قال: فإن قيل كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب فانتسب إلى جده دون أبيه؟ فنقول: أولا، في بعض الروايات كما عند ابن إسحاق وسندها صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد ابن عبد الله، فإذا يطيح هذا السؤال في بعض الروايات، لكن طبعا يترجح ما في الصحيح. قال: فانتسب إلى جده دون أبيه وافتخر بذلك، مع أن الافتخار في حق أكثر الناس من عمل الجاهلية، يعني هذا ظاهره افتخار، أنا ابن عبد المطلب. قال: فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم كانت شهرته بجده أكثر، لأن أباه عبد الله توفي شابا في حياة أبيه عبد المطلب، وكان عبد المطلب مشهورا شهرة ظاهرة شائعة، وكان سيد أهل مكة، وكان كثير من الناس يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب، كما في حديث ضمام ابن ثعلبة لما جاء قال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مشهورا بهذا، وقد كان مشتهرا عندهم أن عبد المطلب بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سيظهر وسيكون شأنه عظيما رحمة الله عليه ومنه. انظر كيف يريد أن يصل إلى ما يريد، فيقول عبد المطلب هو الذي بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيكون وأنه سيظهر، فإذا انتسب إلى عبد المطلب الذي بشر به وأنه سيظهر في هذا الموضع، هذا مناسب جدا، هذا مناسب جدا في هذا الموقع أنه سيظهر وأن الله تبارك وتعالى سينصره. قال: فأراد النبي صلى الله عليه وسلم تذكيرهم بذلك وتنبيههم بأنه صلى الله عليه وسلم لا بد من ظهوره على الأعداء، وأن العاقبة له، لتقوى نفوسهم، وأعلمهم أيضا بأنه ثابت ملازم للحرب، لم يولي مع من ولى. فإذا يمكن أن نلخص هذا في ثلاثة أمور، نلخص هذا في ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه صلى الله عليه وسلم كان مشتهرا بابن عبد المطلب. الأمر الثاني أن عبد المطلب بشر بظهوره صلى الله عليه وسلم، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يذكرهم بهذه البشارة وأنه سيظهر وسينصره الله تبارك وتعالى. الثالث ليعلم الناس، ليعلم أصحابه بأنه ثابت ملازم للحرب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يعني أنا ملازم وثابت ولم أفر، وتذكير لهم بأن الله تبارك وتعالى سينصره ويظهر أمره كما بشر عبد المطلب. والأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشهورا بالانتساب إلى جده. قال حدثنا أحمد ابن جناب المصيصي قال حدثنا عيسى ابن يونس عن زكريا عن أبي إسحاق قال جاء رجل إلى البراء فقال أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ فقال أشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ولى، ولكنه انطلق أخفاء من الناس وحسر إلى هذا الحي من هوازن وهم قوم رماة فرموهم برشق من نبل. الفرق بين الرشق والرشق أن الرشق هو الرمي نفسه، وأما الرشق هو المرمي به. فإذا الرشق السهام نفسها، وأما الرشق فهو نفس الرمي، نفس ليش الرمي، مثل مثلا الرضخ، الرضخ هو العطاء. طيب والرضخ هو الشيء الذي يعطى، الشيء الذي يعطى. فإذا الرشق مصدر والرشق إيش؟ اسم سمي به السهام. فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد، كأنها رجل من جراد. رجل الجراد يعني قطعة من الجراد، فكأن هذه السهام التي رمي بها يعني قطعة من مجموعة سهام عندهم، والمراد أن ما عندهم من السهام كثيرة، هذا معنى هذا الكلام. كأنها ردل من جراد، يعني كأنها قطعة من إيش؟ من جراد. فأراد بيان أن هذه السهام التي يرمى بها يعني هي قطعة من سهام كثيرة عندهم، والمراد يعني بيان كثرة السهام التي عندهم. قال فانكشفوا، فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلتهم، فنزل ودعا واستنفر وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم نزل نصرك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر. قال البراء كنا والله إذا احمر البأس، احمر البأس فشبه الحرب عندما تشتد بلاش بالنار عند احمرارها واضطرامها، بالنار عند احمرارها واضطرامها، كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشجاع من أصحابه صلى الله عليه وسلم كان يحاذي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتقي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا مما نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، أن الإنسان يكون شجاع لا يكون جبانا. ولذلك جاءت يعني استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من الجبن، فالإنسان لا يكون جبانا بل يكون يعني شجاعا. طيب هنا مسألة، هل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشعر؟ الجواب لا، الجواب لا، وما علمناه الشعر، وما علمناه الشعر، وما ينبغي له. طيب وإيش هذا الذي هنا؟ أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هذا شعر موزون بعد. إذا قطعت هذا البيت حتى بعلم العروض ستجد أن هذا يعني على أحد البحور المعروف. فالجواب ما ذكره الإمام النووي عن ابن القطاع، وما شاء الله يعني أطال ابن القطاع جدا في توجيه هذا الكلام، وخلاصته أن الشعر لا يكون شعرا إلا بثلاثة شروط. الشعر إنما يكون شعرا بثلاثة شروط. أولا القصد إليه، القصد إليه، فإذا لم يقصد الإنسان إلى الشعر وتكلم شعرا موزونا على طريقة العرب لا يسمى هذا شعر ولا يكون شاعرا. فإذا أول شيء القصد إليه، القصد إلى هذا الشعر. الشرط الثاني الوزن، الوزن على أحد البحور، بحور الشعر المعروف. الثالث أن يكون مقفا على طريقة العرب، مقفا يعني له قافية، أن يكون مقفا على طريقة العرب. فهذا أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هذا موزون ومقفى على طريقة العرب لكنه ليس شعرا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصده. فإذا احفظ هذه الشروط الثلاث. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت. شعبة معروف في التعامل مع شيوخه، كان لا يكتب عنهم إلا إذا قالوا سمعنا، فإما أن يقول سمعت فيكتب شعبة، إذا شيخه قال سمعت يكتب شعبة. طيب إذا شيخه قال عن شعبة يسأله يقول أسمعت؟ يقول نعم، فيكتب عنه حتى ولو قال إيش؟ عن، حتى ولو قال عن. فإذن القضية مش معانا، القضية هل سمع ولا ما سمع. قال سمعت البراء وسأله رجل من قيس أفررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال البراء ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، وكانت هوازن يومئذ رماة، وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم. وسنذكر في المرة الماضية الغنائم التي غنمت من هوازن، ما شاء الله 24,000 من الإبل و40,000 من الغنم و6,000 من السبي، جمعها النبي صلى الله عليه وسلم وجع وفي الجعرانة وانتظر صلى الله عليه وسلم ولم يقسمها، مؤملا أن ترجع هوازن وتدخل في الإسلام. فإذا دخلوا في الإسلام قبل تقسيم الغنائم ترجع إليه، وهذا من الأحكام التي سنذكرها إن شاء الله في المرة القادمة. قال فأكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهام، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها، وهو يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان وهو الثوري قال حدثني أبو إسحاق عن البراء قال قال له رجل يا أبا عمارة، فذكر الحديث وهو أقل من حديثهم وهؤلاء أتم حديثا. الحديث الثالث في هذا الباب هو حديث سلمة ابن الأكوع قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر ابن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، حنينا مصروفة تنون كما في القرآن، ويوم حنين، فلما واجهنا العدو تقدمت، يقول سلمة تقدمت، فأعلوا ثنية يعني ارتفعوا على ثنية فأعلوا ثنية، فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسهم فتوارى عني، فما دريت ما صنع، ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى. كما ذكرنا قبل، سلمة بن الأكوع كان يعني أفضل من يقاتل على رجليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير رجالتنا سلمة. قال فالتقوهم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأرجع منهزما، يقول سلمة وأرجع منهزما وعلي بردتان، متزرا بإحداهما مرتديا بالأخرى، فاستطلق إزاري فجمعتهما جميعا، جمع رداءه وإيش وإزاره. قال ومررت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهزما. إيش إعراب منهزما؟ حال. القضية ليست في الحال، القضية في من؟ في صاحب الحال. فمن هو صاحب الحال هنا؟ ها؟ تاء الفاعل في مررت، مررت منهزما. فإذا منهزما حال لسلمة ليست للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما، التقدير مررت منهزما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فقد ذكرنا لكم قبل ذلك أنه لا يجوز، بل حكى الإمام النووي الإجماع على هذا، أنه لا يجوز أن يقال انهزم النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء منهزما حال من ابن الأكوع، كما صرح أولا بانهزامه لأنه قال وأرجع إيش منهزما. وقد قالت الصحابة كلهم رضي الله عنهم إنه صلى الله عليه وسلم منهزم، وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يعتقد انهزامه صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز ذلك عليهم. إذا لا يجوز أن يقال انهزم النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهو على بغلته الشهباء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأى ابن الأكوع فزعا. فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة، ثم قبض قبضة من تراب من الأرض، ثم استقبل به وجوههم فقال شاهت الوجوه فما خلق منهم. فما إيش عندك هذا اليوم؟ الأخطاء كثيرة. فما خلق الله، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة فولوا مدبرين، فهزمهم الله عز وجل، وقسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غنائمهم بين المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.